الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قد جرت عادة المصنفين في العلم رحمة الله عليهم أن يبتدئوا رسائل العلم بالبسملة ويثنوا بالحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اهتداء بالقرآن العظيم، فإنه مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين، واستنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يستفتح رسائله إلى ملوك زمانه وعماله ببسم الله الرحمن الرحيم، ويفتتح خطبه بالحمد لله رب العالمين أو بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. ورسائل أهل العلم ومصنفاتهم هي في حكم الرسائل من بعضهم لبعض ولأئمة المسلمين ولعامتهم في بيان ما يحتاج إلى بيان من أمر الدين، لأن هذا هو واجب العلماء نحو الأمة، وفي ذلك براءة من الحول والقوة وتبرك باسم الله عز وجل، أي بكل اسم لله جل وعلا، فإن البركة تحل بذكره سبحانه وتعالى، بذكر اسمه. ثم إن أهم ما يعنى به العلم ولا سيما في أزمان الفتن والفترات، الأوقات التي يندرس العلم فيها بجهة من الجهات بقبض أهله، أن يبينوا للناس السنة، والسنة هي الطريقة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتشمل أصول الاعتقادات وأمهات الشرائع وكليات الأحكام وأمهات الأخلاق، بيان هذه الأمور وذكر أدلتها وذكر فوائدها وحكمها والحظ على التمسك بها وذكر عواقبها في الدنيا والآخرة والتحذير من ضد هذه الأشياء وبيان سوء عواقبها وشؤمها في الدنيا والآخرة، حتى تحفظ للناس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى سند العلم والاعتقاد والقول والعمل والخلق، العلم الحق والاعتقاد الصحيح والقول السديد والعمل الصالح والخلق الحميد، يبقى ذلك طريا متجددا على مر الزمان واختلاف الأماكن ليتلقاه الناس جيلا بعد جيل، إن الله عز وجل جعل في كل قرن عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين، يبينون للناس ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، يعني لم يغيروا ولم يبدلوا، فسلمهم الله عز وجل من البدع والأهواء، وسلمهم الله عز وجل من كبائر الذنوب، ووفقهم الله للاستقامة على الشرع وحسن الأسوة في الأمة، وجعل لهم لسان صدق في أهل زمانهم ومن بعده، ولهذا لزاما على كل من آتاه الله تعالى حظا من العلم، من علم السنة، أن يقوم بهذا الواجب وأن يبلغه لأهل زمانه كتابة ومشافهة، حتى تستمر سلسلة السند من النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يأتي الله بأمره، ويكون القائم بهذه الأمة حلقة في سلسلة هذا السند المبارك وسلسلة في صدرها أو في طرفها الأول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت في وسطها سلسلة لن يلقيها الله تعالى في النار. فلذلك يحرص طالب العلم على لزوم السنة، معرفة السنة ولزوم السنة، تحلي بها وبيانها للناس مشافهة ومراسلة وكتابة، حتى يعرفها من يحتاج إليها من يريدها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم حتى يأتي الله بأمره، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. قال الإمام أحمد رحمه الله: من سعادة الحدث والأعجمي الشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة يأخذ عنه، هذه من نعم الله عز وجل. وأهل الحق قل في كل زمان وفي كل مكان، كما أخبر الله عز وجل في قوله: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. ولكن هذه القلة جعل الله فيها بركة، وجعل الله لها ظهورا، وجعلها بينة، من أرادها وجدها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وفسر الغرباء بأنهم الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، فهم مع قلتهم وغربتهم إلا أن الله عز وجل جعل لهم بركة، جعل فيهم بركة وجعل لهم قبولا بين عباده، فيستمر بقاؤهم وإن كانوا كلهم، ولا يضرهم خلاف من خالفهم ولا خذلان من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. هذا وعد من الله عز وجل، لا يخلف الله وعده. ولذلك افتتح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالته الواسطية بقوله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد، ليطمئن طالب العلم المتمسك بالسنة على أنه منصور وظاهر وإن رغبت أنوف المخالفين والبدع، فإن الله تعالى تعهد بحفظ دينه وتعهد ببقاء أمة قائمة بالحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. فصاحب الحق ظاهر منصور ولو بعد حين. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله أودع السجون ومنع من الكتابة ومن الفتية ومنع الناس من الأخذ عنه وأخرجت عنه المحابر والأقلام، ولم يجعل عنده إلا الخادم خادمه، ومع ذلك ظهرت دعوته وانتشر علمه ونفع الله به، حتى أنه في هذا الزمان من أراد أن يشتهر بعلم يحقق رسالة أو كتاب من رسائل أو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا من وعد الله، من وفاء الله عز وجل بوعده. لما سمع بعض أهل العلم من السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، قال: أما إن أهل الإسلام لا يقلون، لا يقلون بل يكثرون، ولكن أهل السنة يقلون. هذا الميزان، ترى الميزان هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العلم والاعتقاد والقول والعمل والخلق، هي السنة. وكل هذا ولله الحمد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية والحالية والتقريرية، والإنكار على من فعل شيئا مخالفا لذلك بحضرته وبيان وجه الصواب فيه. فحفظ الله عز وجل القرآن وما أنزل له من البيان، هذا محفوظ إلى أن يأتي الله بأمره. ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، هذا أمر متفق عليه، أن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة. ولذلك تجدون مثلا من الأمثلة العجيبة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، غريب في الشام وأعجمي، وليست له عائلة كبيرة ولا قبيلة، وليس له سند من الحكومة، ولا اجتمع حوله أناس من الأغنياء والوجهاء، ومع ذلك كتبه ظاهرة تسير مسار الشمس في الأقطار، ويتلقفها الناس كما يتلقفون الدواء. هذا من نصر الله عز وجل، أظهر السنة وقرب السنة بين يدي الأمة في آخر الزمن. هذا من حيث التأليف والتصنيف والنشر والعناية بالسنة، من ناحية العناية بالسند والرواة والفراغ وصحة الحديث وغيره. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رجل أعمى ضرير من الموالي وضعيف وليست له قبيلة ولا أسرة وغير ذلك، وحافظ الله تعالى به السنة العملية الاعتقادية على مستوى الكرة الأرضية. من أراد الحق يعرف أن الحق عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الجملة. وهذه آية من آيات الله، ووصل إحسانه وفضله جميع أجزاء الكرة الأرضية. لما توفي كل جهة نطقت بما عنده، كتب الله له القبول. هؤلاء من أعلام السنة في هذا الزمن، وهذه سنة الله وعادته مضطردة في عباده. هذه عبرة، خذوها عبرة واعتنوا بها واطلبوها، لأن الله عز وجل إذا كتب لك الإمامة في الدين في الحياة الدنيا بين الناس، فإن الله عز وجل سيجعلك من الشفعاء يوم القيامة الخلق الذين ينفعون الخلق ويرحم الله من الخلق. فمن نفع الناس في الدنيا يجعله الله تعالى نافعا لهم في الآخرة، جعل الله وياكم كذلك. وفي التنزيل واجعلنا للمتقين إماما، وفي التنزيل قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن تواضع لله رفعه. من التواضع لله أن العبد يطلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الأمة، يطلبه ليعمل به لله عبادة ولينفع به خاصته وذويه ومن يليه من أهل الإسلام، فيكون متواضع لله عز وجل لكمال علمه بالله عز وجل وعظم خشيته من الله عز وجل وكمال حبه لله سبحانه وتعالى ورغبته إليه وتعظيمه لله جل وعلا ورغبته منه. فهذا هو الذي ينتفع بالعلم، وهو الذي ينفع الله به ويتواضع، ولا يجعل العلم سلما وذريعة لصيد الدنيا ولا للمناصب ولا للجاه والمنزلة في صدر الخلق ولا للشهرة بين أهل الأرض، لا، بل يكون متواضعا لله عز وجل حتى لا يريد به أغراضا سياسية ولا مصالح آنية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملك النبي أو عبد الرسول، فاستشار جبرائيل عليه السلام فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبد الرسول، فجمع الله له بين العبادة والدعوة والهدى وبين الملك، جاء الملك تبعا. وهكذا أعلام الأمة، الأعلام العلماء الربانيون الذين قاموا لله عز وجل ديانة وحسبة، وقاموا بالجهاد الأمر المعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ونصحوا للأئمة والأمة وصبروا على هذا الخلق ونشروا الحق، هؤلاء أيضا أظهرهم الله، جعل لهم مقام صدق ولسان صدق في الآخرين، مقام صدق في زمانهم ولسان صدق بعد زمانهم، يذكرهم الناس ويترحمون عليهم ويعتذرون. أما الذين يتخذون العلم والمنصب وغير ذلك أمور الدنيا فهم خاسرون، مثل من هاجر امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها، فاعتبروا بهذا، هذا مهم، لا بد من التفطن له. اطلبوا الآخرة وتأتيك الدنيا والآخرة جميعا، وإن طلبت الدنيا فاتتك الآخرة ولم يأتك من الدنيا إلا ما كتب عليك. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه.
هل واحد يقرأ ثاني؟
أبشر.
من اللي يقرأ؟
كلام واضح.
ما هو واضح الصوت، ترد. أنا ما أسمع المثل.
أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم
خالق أول الرسالة.
أعيدها.
لأني ما سمعت أنا.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم بموافقة الهدى. أما بعد،
هذا يسمى براعة الاستهلال، أن المؤلف يقدم بين يدي رسالته دعاء لطالب العلم السامع والقارئ ومن يأتي بعد، يدعو له بمفاتيح الخير ومغاليق الشر ويبين له ذلكم، لأن العلم رحمة من الله عز وجل لعباده يرحم به من يشاء. وينبغي لأهل العلم أن يتراحموا به لأنه رحم بين أهله، هو رحم بين أهله. ومن الرحمة أن الإنسان يشفق على الناس ويرفق بهم ويحرص على تفهيمه ويحرص على أن يعرف الحق بدليله وأن يتجنب البدع وأهلها. فيبتدأ الكتاب بكلمات لطيفة، والرسالة بكلمات لطيفة يستميل بها قلب طالب العلم ويفتح بها أذنيه ليسمع ما يلقى عليه أهمية. نعم.
قال رحمه الله: إنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، تدرأ به عنك شبه الأقاويل وزير محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا، فمال نفسي وإياك فيه نصحا.
وهذا شأن كل ناصح لنفسه في كل زمان ومكان، أن يعنى بمعرفة السنة، وأن يعنى بمن يأخذ السنة عنه العلم، أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه، فلا يؤخذ الدين عن أهل البدع وأهل الأهواء، ولا عن أهل النفاق، ولا عن أهل الفسوق، وإنما يؤخذ عن الأئمة أهل الاستقامة الذين تلقوا العلم بسنده وجالسوا أهله وظهروا بالعمل به ابتغاء وجه الله جل وعلا. فيجب عليه المسلم أن يسأل عن السنة، يتحرى أهله، يسافر إليهم للقيهم، لأن الحاجة له ليست له، الحاجة له له. إن الغرباء هم الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، والطائفة المنصورة ما تبحث عنك، أنت تبحث عنها. ولهذا وسمت بسماتها التي تميزها عن غيرها، قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويلزمهم البيان إذا احتاج إليهم، يلزمهم البيان. ولهذا كتب الأئمة عن عقائدهم ومنهاجهم يبينون ذلك حتى يتميزوا عن أهل البدع، حتى لا يغتر عامة المسلمين وصغار الطلبة بأهل البدع، حتى كانوا يكتبون عقائدهم ويرسلون بها إلى أهل العلم في زمانهم إذا استشكلوا أمر من أمورهم وغير ذلك يبينون لهم. رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده وتلامذتهم واضحة بها كلها في بيان هذا الشيء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني.
إنه تعالى محمود من جميع الأمور، إنه تعالى محمود على كمال ذاته وعلى حسن أسمائه وعلى علو صفاته وعلى حكمته في تدبيره لملكه وخلقه وعلى أنواع نعمه وأفضاله وعلى عدله سبحانه وتعالى لمن عصاه وإحسانه لمن اتقاه، فهو محمود على جميع الأمور. ولذا جاء الحمد بالألف واللام التي تستغرق جميع المحامد، ذلكم لأنه تعالى له الكمال المطلق من كل وجه ومن كل اعتبار، والحمد في الأولى والآخر، الحمد في السماوات والأرض. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع
يعني المصير. إن الله عز وجل مسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي وردت في كلامه سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها السلف الصالح، فلا يسمى الله ولا يوصف إلا بما سمى وصف به نفسه في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، فلا تخترع له أسماء ولا صفات ولا يقال عنه إلا بدليل، إن الله تعالى أخبر أن الخلق لا يحيطون به علم ولا يحيطون بشيء من علم. ولهذا قال الإمام أحمد: لا يسمى الله ولا يوصف إلا بما سمى ووصف بنفسه القرآن والحديث، أو كما قال رحمه الله، يعني لا يزاد على ذلك. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وأنه تعالى ينزه عن الشريك في الملك وعن الند في الإلهية والعبادة وعن السمي في الأسماء وعن المثل في الصفات وعن الكفر في جميع هذه الأمور، فإنه تعالى لا شريك له في ملكه ولا ند له في عبادته ولا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته ولا كفر له في جميع خصائصه سبحانه. نعم.
الله. قال رحمه الله: السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع.
يعني إن مذهب أهل الحق هو إثبات أسماء الله وصفاته التي وردت في القرآن والسنة، وحمل النصوص بذلك على ظاهرها، والاعتقاد أن الصفات على حقيقتها وأنها على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته، فلا يمثلون صفاته سبحانه وتعالى بصفات خلقه، والتمثيل هو المطابقة من كل وجه، لا يعتقدون أنها مطابقة لصفة خلقه من كل وجه، ولا يكيفون، لا يفترضون لها كيفيات في عقوله، ولا يعطلون، يعني لا ينفون عن الله عز وجل ما سمى وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضع، لا يفسرون النصوص بغير ما يدل عليه ظاهره، غير ما تقتضيه اللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم ونطق بها الرسول الكريم وفهم السلف الصالح، ويعتقدون أن للصفات حقائق وكيفيات يعلمها الله عز وجل، هو تعالى أخبرنا عن معانيها ولم يخبرنا عن كيفياتها، لأنه تعالى يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، ولا عندنا خبر إلا ما أطلعنا الله عز وجل عليه. فلذلك قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني معلوم من ناحية اللغة معناه معلوم، والكيف مجهول لأن الله تعالى يخبرنا عنه، والإيمان به واجب لخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسؤال عنه بدعة. وقال للسائل: ما أراك إلا مبتدعا، يعني تريد أن تحدث فتنة في الناس، وأمر بإخراجه من المسجد. نعم.
قال رحمه الله: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه.
هذا من أبلغ ما رد به أئمة السنة رحمه الله على أهل البدع المنكرين لعلو الله على خلقه، فإن علو الله على خلقه أنواع ثلاثة: الأول علو القهر وهو علو الملك والسلطان، والثاني علو القدر وهو كمال الوصف والتنزع عن النقص والعيب، وهذا للنوعان يقر بجنسهما أهل الكلام ويذكرون هذا في كلامهم وإن كانوا يخلطون، والثالث علو الذات، وهذا هو الذي أنكره الكلام وصدع به أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، مستوى على خلقه على الوجه اللائق بجلاله، بحد يعلمه وبلا حد نعلمه. ولذلك لما سئل ابن مبارك رحمه الله وغيره بما نعرف ربنا، قال: نعرفه بأنه عال على مستوى على عرشه، ونصوا على هذا يردون على أهل البدع ولا يجاملون شيء من هذا. نعم.
قال رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
والمعنى إن الله عز وجل علم بعلمه السابق الأزلي ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فإن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة، فجرى بذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فعلم ما العباد عاملون من خير وشر، وعلم ما هو كائن، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وخرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فلذلك هذا العلم مكتوب، ولذا قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير مستطر. فعلم سبحانه وتعالى ذلك وكتبه، وما شاء وجوده أوجده في زمانه وعلى صفته التي سبق بها العلم وجرى بها القلم بمشيئته سبحانه وتعالى وخلقه، إنه خالق كل شيء، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو تعالى على كل شيء قدير. فكل هذا من العقائد الضرورية، ومن ذلك طاعات العباد ومعاصيه، فإن الله تعالى علمه ولم يفت شيئا منه، وما وقعت إلا بمشيئته، فالطاعة بفضله تعالى ورحمته، والمعصية بعدله وحكمته. والله تعالى خالق المكلفين وخالق أعماله، لأنه خلق الإرادات والقدر التي جعلها فيه، بالإرادات يختارون وبالقدر يفعلون، والله تعالى فطرهم على الحق ووهبهم العقول وبصر عقولهم بالشرائع ورغبهم في الخير وحظهم عليه ونبههم على الشر وزجرهم عنه، وتوعد بل وعد المطيعين بكريم الثواب وتوعد العاصين بأليم العقاب، فقامت الحجة على الخلق ولا حجة لهم على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله ونافذون بما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا.
لن تؤمن بالقدر حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل شيء بقدر. وإذا تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، فما كان من حلو فإنك تحمد الله عز وجل عليه وتسأل المزيد منه، تستعين على طاعة الله عز وجل تنأبي عن معصيته، وما كان من مر فإن كان بسبب منك فتتوب إلى الله تعالى وتستغفر منه ترجع إلى الحق، وما كان مصيبة محضة لا تسلم ولك فيها فأن تصبر على القدر، تؤمن بالقدر وتصبر على ما أصابك وتحسن الظن بالله تعالى أنه يعوضك ويرفع درجات عنده ويعطيك من الأجر ما قد لا تحصله بعمل، هذا مهم أيضا. نعم.
قال رحمه الله ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به.
يعني الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا كان الله عز وجل ليس بحاجة للخلق وهو غني عنهم وعن عبادته، فلماذا خلقهم لعبادته؟ نعم، هذه حكمته، فإن حكمته جل وعلا اقتضت أن تكون العبادة معيار الابتلاء، العبادة تكاليف الأوامر والنواهي الشرعية أن تكون معيار الابتلاء وآية الاصطفاء وعلامة السعادة، والله تعالى لم يكلفهم من العبادة إلا ما يطيقون، وما شق عليهم أعظم الأجر عليه، ولم يكلفهم بالمحال وما لا يستطيعون، ولذلك برأ الله عز وجل هذه الشريعة المحمدية من الآثار والأغلال التي كانت على من قبلها وجعلها يسرى. إن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر، قال ما جعلكم في الدين من حرج. فإذا العبادة جعل الله تعالى هي معيار الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، قال يا عبادي فاتقوا. فالله عز وجل أراد أن يختار من الناس من يجاوره في الجنة، واقتضت حكمته أن يجعل جزء من خلقه في النار، فامتحنهم بهذا ليتميز الأخيار من الفجار. فالفجار أطاعوا الله فيما أمرهم وشكروه على ما أنعم عليهم الأخيار، وصبروا على ما ابتلاهم ولم يتكلوا على أنفسهم ولم يعجبوا بعملهم، بل آمنوا أن الشيء بغير الله لا يكون ولغير الله لا يدوم، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم، فاستسلموا لذلك وانقادوا لأمر الله الديني الشرعي راغبين راهبين مغتبطين. والفجار أعرضوا، اتكلوا على أنفسهم وأطاعوا الشيطان وأعرضوا عن الوحي واتبعوا أهواءهم، فسوف يلقون غيا. فلذلك الله عز وجل جعل مآل المؤمنين أعلى عليين في الفردوس الجنة العليا، وجعل مآل الفجار سجين أسفل سافلين. واتل عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا من سلخ منها إيش كملوا وأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الناس هكذا، أحد مع الرسل عليه الصلاة والسلام وأحد مع الشيطان. أنا ما أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط المستقيم. هذه حكمة إن الله تعالى جعل العبادة هي لتميز أهل الجنة من أهل النار، ولذلك حفت الجنة بالمكارة حتى لا يدخل الجنة إلا صابر على المكارة مؤمن محتسب ما عند الله عز وجل، وحفت النار بالشهوات حتى لا يدخلها إلا مختارا متحبا لها بمحض رغبته وإرادته. هذا من عدل سبحانه وتعالى، هذا أمر ينبغي التفطر له. والله غني عن العباد وعبادته، لكنه أراد أن يختار منهم من يجاوره فجعل العبادة هي المعيار. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، جاء الله إياكم من عيبته. هذا هو اللي ينبغي التنبه له، فالأمر عظيم ما هو سهل. الله عز وجل نظم الكون والمكلفين بنظامين، فالكون بقية الخلق بنظام كوني قدري يدبره سبحانه، وسنته مضطردة وأمره ماضي ينفذ فقط. وجعل المكلفين نظمهم بأمر أو نظام ديني شرعي يسعدهم ويريحهم ويطمئنهم في الدنيا والآخرة، فمن استمسك بالنظام الديني الشرعي حصل على خير ما في النظام القدري الكوني واتقى شر ما فيه، ومن خالف النظام الديني الشرعي فقد يصيبه شر ما في النظام الكوني القدري وقد لا يصيبه، فإن أصابه فعدل وإن لم يصبه ففضل، ولا يجري إلا على نفسه. ولذلك جعلت الأوراد في أول الصباح وآخر أول المساء وعند النوم وعند اليقظة لأجل أن يحفظ الإنسان نفسه من هذه الأمور الكونية القدرية، يستجد بذكر الله عز وجل. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزينه أجرا بأحسن ما كان يعمل. قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لازم نعرف الحكمة في هذا. نعم.
قال رحمه الله فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته.
يعني هذا فيه تقرير الإيمان بالملائكة لأنهم أقرب الخلق إلى الله، ولأن الله تعالى خلقهم لحكم منها أن يعبدوه، فإنهم تعالى فإنهم عليهم السلام لا يفترون عن عبادة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنها أن يدبروا أمر عباده وخلقه، أن يدبروا أمر عباده وخلقه وفق أمره، فهم هم الذين يتصرفون في هذا الكون بأمر الله عز وجل. والصافات صفا، في الزاجرة زجرة، في الثانية ذكرى، واضح. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. كل هذا في وصف الملائكة. فلهم أعمال أعمال جليلة ولهم عبادات عظيمة، ومع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم صلة في عباد الله في الناس، فهم منهم من تولى الكتابة كتابة العمر والأجل والرزق والسعادة والشقاوة، ومنهم من ينفق الروح، ومنهم من يقبض الروح، ومنهم من يكتب الأعمال، ومنهم من حفظ، ومنهم كذا، ومنهم المنكر والنكير، ومنهم الذين يستقبلون أهل الجنة ويستقبلون أهل النار الخزنة، منهم ومنهم جماعات ومجموعات، لهم رؤساء ولهم كل مجموعة لها رئيس وكل رئيس له أعوان. رؤساءهم جبرائيل عليه السلام ملك الوحي، وميكائيل عليه السلام ملك الرزق، وإسرافيل ملك الروح، ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار. لهم أعوان، لهم مهمات لا يحصيها إلا الله جل وعلا. ومن مهماتهم العظيمة أن الله عز وجل كلف منهم من كلف بالوحي الديني الشرعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله عموما وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الرسل، بحيث أنهم ينزلون بالوحي وأنهم مؤتمنون عليه، وأن الشياطين لا تقرب منهم، وأن سند الوحي مزكى ومعدل وموثق ومحفوظ، ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي منه. جاء عدد من الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي. إذن هذه مهمة من مهمات الملائكة، نزلوا بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزلوا بالبيان على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون مع المؤمنين، ويثبتون المؤمنين، ويحفون أهل مجالس الذكر، ويدافعون عن الذين آمنوا، ولهم مقامات عظيمة ومواقف مشكورة. ويكفيكم أن الله عز وجل قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا إلى آخر الآية. فالصلة وثيقة بيننا وبين الملائكة في ديننا وفي دنيانا وفي أعمارنا وفي فراقنا للدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، إلى أن يستقرها الجنة في الجنة جل الله يكمله، ويستقرها النار في النار على المعوينيكم العالم، وهم معهم حتى في الملائكة وعليهم من كل باب. السلام عليكم إذا صبرتم في نعمك والدار يكون ذلك. فإذا الإيمان بالملائكة عليهم السلام جزء من الإيمان بالله عز وجل، وهو من الإيمان بالغيب، وهو من الإيمان بالوحي، وهو من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ما يبعث الطمأنينة على العلم والعمل والثواب. يعني كل هذا جاء من طريق الملائكة عليهم السلام.
قال رحمه الله: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك الأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه فأكله.
بعد هذا بين المؤلف رحمه الله تاريخنا معشر الإنس، من أين بدأ، وأنه بدأ من خلق أبينا آدم عليه السلام، وأن الله خلق آدم عليه السلام وكرمه وأحسن خلقه وهيأه لما خلق له وهكذا ذرية، وأن الله عز وجل خلقه لعبادته، وأن الله تعالى علمه من علمه وأظهر من كرامته حتى أسجد الملائكة له بأمره. هذا يدلك على صلتك بالملائكة وعلى تاريخك أنت، تاريخك البشري، وينبهك على عداوة إبليس وجنده لك، وأنها بدأت منذ ذاك التاريخ حين استكبر إبليس أعاذ الله وإياكم منه على آدم عليه السلام، وامتنع من السجود لله عز وجل، حسدا له، حسدا لآدم واحتقارا له، استكبر وكان من الكافرين، وتعهد بأن يغوي ذرية يزين لهم ويجلب عليهم بخيله ورجله ويأتيهم من كل جهة, جهة عن يبارب وعن شبائله من كل جهة. فإذن عداوة قائمة. إذا قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ونبهنا الله عز وجل في آية من كتابه على هذا, لذلك كرر قصة آدم وإبليس من أجل أن نعتبر. وفي الختام يقول تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم من القيامة ألا تعبدوا الشيطان إنكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. الخطاب الكفار, هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون الآيات. فهذا يبين لك فآدم عليه السلام هو أصل البشر وأبو البشر وهو أول رسول أرسله الله عز وجل وجعله شريعة تخصه وأهل بيته وذريته. تميزت هذه الشريعة بأحكام تخص لك وقت, وابتلاه الله عز وجل ليظهر ضعفه وليبين عداوة الشيطان له لذريته. هذه من حكمة الابتلاء. وإلا فالله تعالى قادر على أن يعصمه من الأكل من الشجر لكن ليتبين ضعفه ولتظهر عداوة الشيطان له وتظهر لذريته. لذلك قدر الله عز وجل عليه هذا لما له سبحانه من حكمة. فانتهى الابتلاء بأن أكل آدم من الشجرة وغوى بإغواء الشيطان. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا تبلأ وملك لا يبلأ. فلما حصل هذا وبانت الخطيئة تاب إلى الله عز وجل واستغفر فتاب الله عليه واجتباه. وإن كان خرج من الجنة بذنبه وهي مصيبة نتيجة المصيبة هي المعصية فرجع للجنة خيرا منه قبل ذلك, لأنه رجع للجنة ناجحا في الابتلاء, نجح في الابتلاء فاجتباه ربه وهده ورجع خيرا منه قبل وأعلى مقاما عند الله جل وعلا. وهذه السنة في الخلق. ابن القيم رحمه الله فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فيها ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. فهذا الطريق أنت من حين عقلت تجاهد الشيطان وتحاذره وتعتصم بالله منه تستعيذ بالله منه ما تسبه تستعيذ بالله منه تحذر كل طريقة يوسوس بها إليك لأجل أن تعصي الله فتجتنبها ولو عصيت تتوب. يقول الشيطان أنه أهلك بني آدم بالذنوب وأهلكوا بالاستغفار. وقال الله عز وجل وعزتي وجلالي أستغفرن لهم ما استغفرون. هذه عبرة لك وتعرف أن أصل الناس التوحيد وأصل الناس الاستقامة على الشرك على التوحيد وأن الشرك طارئ وأن الكبائر المعاصي طارئ. تعرف الأصل وأن الشيطان هو داعي الشرك وداعي الكبائر وأن الرسل عليه الصلاة والسلام هم الداعون إلى الاستقامة والهدى. هذا تاريخ مشرك واضح جدا. تعرف نتيجة الله عز وجل امتلاء الله عز وجل للناس عبر الأمم والقرون. من أمة إلا خلا فيها نذير لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عليهم الكذبين. هذه سنة مضطرية والابتلاء قائم إلى يوم القيامة. فمن أراد الجنة فليصبر على الابتلاء وليشكر النعمة وليستغفر من الأخطاء, ومن أراد النار فليستكبر وليركب رأسه وليتبع الشيطان يرضى أن يكون الشيطان قائدا ودليلا. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما جئتكم بجنود وعساكر لا أنتم الأخطر وسواس لكم وطعكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنا بمغنى عنكم شيء وما أنتم مغنون مصرخي أي مغنون عني شيء إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذه خطبة الشيطان وسط النار يوم القيامة يؤتى له بمنبر يقتل تبرأ من أتباعه. التبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت الأسباب. قال إن اتبعوا لو أننا كرة من تبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. نعم.
الله عليك. قال رحمه الله: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه.
نهى الله آدم عليه السلام عن شجرة واحدة ومع ذلك ما صبر حتى وقع فيها. كم عندك من شجرة؟ تطلع من باب المسجد ترى كل شيء مباح، مباح لك يعني، ابتليك الله عز وجل، تشري اللي تبي، تشري خير تشري شر، وأكثر شيء الناس يشرون الشر الطاعات مجان والله المعاصي بثمن، ومع ذلك يشرون المعاصي. هذا دليل اتباع الشيطان. فالله عز وجل ابتلى الناس بهذا، يبلوكم بالشر والخير فتنة. لو أن إنسان بين أربعة جدران مغلق عليه سنين وخرج وقال أنا الحمد لله كل هالمدة ما عصيت ولا فعلت ولا فعلت، يقال مالك فضل ما تدري، لو خرجت مرة نعرف إيش سوي. فالله عز وجل جعلك على هذه الأرض، جعل نور تأتيك الشر قبل الخير، وتمتلى بالنعم وغيره وغيره حتى يظهر شكرك من كفرك، استسلامك لله عز وجل من استكبارك. فالله عز وجل ابتلاك. إذا كان آدم عليه السلام ابتلي بشجرة وأكل منها وصار ما صار فكيف بنا؟ وإذا كان آدم عليه السلام خرج من الجنة بخطيئة فكيف نطمع دخول الجنة إحنا خطايانا كذا؟ إلا أننا نرجو من الله عفوه وكرمه وجوده ونحسن الظن به ولا نتكئ على أعمالنا، نجتهد في العمل الصالح، نرجو الله عز وجل يسددنا ويثبتنا ويزيدنا ويعصمنا من مضرة الفتن ما ظهر من وطن. الأمر خطير يعني لعبرة لنا ترى. نعم.
قال رحمه الله: ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض.
الزمان الماضي كان اللي يريدك للشر يسافر لك ولا يطق عليك الباب، وحين يدخل عليك ما عليك أنت والجوال وما أدري وين هالأشياء، حين يدخل عليك عليك وعلى مرك وعلى عيالك، هذه فتنة عظيمة جدا انه يحصل التنسيق الامور الخفيه، مشكله مغريه ايضا، هذا يدري على الفتنه العظيمه التي ابتلي الناس بها في هذا الزمان، وانه لا يصبر على دينه الا موفق نسال الله التوفيق، ومجاهد صابر مكتسب لله عز وجل. وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا كانوا باياتنا يهدون. وبشر الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم غير حساب، ولمن صبر ووفق إن ذلك من عزم الأمور. نعم.
الله عليك. قال رحمه الله: وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، ثم خلق للجنة من ذرية.
أنت الآن اعلم، الآن اعلم علم اليقين، اعلم علم اليقين لا شك إن النار أسفل سافلين وإن الجنة على عليين، فإن طاعت الله رفعك الجنة وإن عصيت خفضك، والاتجاه إجباري من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، من أرحام الأمهات إلى الأرض، ومن الأرض إلى البرزخ، ومن البرزخ إلى الآخر. إذا انتبه، إذا أردت أن يرفعك الله درجات فعليك بالطاعات واجتناب السيئات والتوبة إلى الله عز وجل، وإن أردت أن تخلد إلى الأرض فأنت الذي اخترت نفسك وما ظلمك. نعم.
قال رحمه الله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون.
بمشيئته يعملون، لأنه لو ما شاء الله عملا ما وقع، ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. هو الله وحده الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وهو تعالى يشاء لما له من الحكمة، يشاء الخير والطاعة للمؤمنين، ويشاء الشر والمعصية للكافرين لما له من الحكمة، ومن ذلك التميز، وأن يظهر استحقاق كل لجزائه في الآخرة. ولذلك ينصرف أهل الموقف كلهم يحمدون الله عز وجل، يلهجون بحمد الله، كلهم أبرارهم وفجارهم وبهائمهم لما رأوا من فضل الله ورحمته بالمؤمنين وعدله وحكمته بالكافرين, وأنه تعالى لم يظلم أحد. طيب, بمشيئته وقدرته, لأن الله عز وجل على كل شيء قدير, وأعطى العباد والإرادات والقدر, فبالإرادات يختارون وبالقدر يعملون, ومكنهم من ذلك. فالله عز وجل جعل المكلفين ثلاث أشياء. الأول الإعداد, أنه أعدهم, بمعنى أنه خلقهم فأحسن خلقهم وهيأهم لما خلقوا له, ولذلك جعل الله لك الوجه واليدين والركبتين والرجلين تسجد عليه, ترفع وتركع وتخضع وهكذا. فأعدهم, يعني جعلهم مهيئين لما خلقوا له, أوجدهم وأعدهم. ولذلك خلق لك السمع والبصر والرجل واليد والرأس, وذلك وانت بطلب مطرح تنزل قبل أن تحتاج إليه, لأنك ستحتاج إليه. فهو تعالى أوجدهم وأعدهم, هيأهم لما خلقوا له, وكمل خلقهم بالفطرة التي تقتضي الحق لو تركت لم تمل, وكمل الفطرة بالعقل الذي يميل للخير ويترك الشر, يعني يدرك, لأن العقل يميز به بين النافع والضار من المعاني, البهائم تميز بين النافع والضار من المواد, لكن الإنسان إضافة لذلك يميز بين النافع والضار من المعاني. وكمل ذلك بالشرع الذي يرغب في الخير ويدل عليه مفصل, ويرهب من الشر وينبه عليه مفصل. واضح؟ فإذا إذا رغبت في الخير أمدك الله عز وجل, يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فإذا رغبت في الخير أمدك الله عز وجل, ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. النصوص كثيرة في هذا المعنى. إذا أردت الشر فقد يترك الله يكلك إلى نفسك وتقع في الشر, وقد يمنعك الله بقدرته عن الشر, إما لدعوة والد صالح, وإلا لرحمة رحمت بها مستحقة من الخلق, وإلا لقضاء سابق من الله فيك, فيهديك الله رغم أنفك إذا شاء. واضح؟ إينا. فأنت إن أقبلت على الله عز وجل أقبل عليك, وإن أدبرت عن الله فإن شاء وكلك نفسك مدبرا وهلك ولا يبالي في أي واد هلك, وإن شاء ردك رغم أنفك. تعرفون أنتم إن عكرمة بن أبي جهل فر إلى اليمن عن الفتح, وذهبت امرأته وجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن عدي بن حاتم كذلك راحت أخته وجاءت به وأسلم. وتعرفون أن الذين أسروا في المغازي من جهاد في سبيل الله جاء بهم يرصفون في الأغلاق وهداهم. كنتم خير أمة أخرجت الناس, كنتم أرفع الناس, الناس تجرونهم بالسلاسل فتدخلونهم الجنة. فإذا شاء الله أن يهدي أحد ما أحد يرد. واضح؟ لكن إذا كان الإنسان هو الذي أدبر وتولى فقد يكله الله نفسه, ما تضمن الله يرده. واضح؟ فهذا أمر أيضا ينبغي التفطن. وأنا أعرف من الواقع, أعرف أناسا تجبروا على والديهم فتركوا الصلاة وهجروا البيت وذهبوا للشركات الكافرة فرارا منهم, ووالديهم صالحون, وذهبت بهم الشركات إلى أوروبا وأمريكا فرحت بهم, وهداهم الله هناك وجاءوا مهتدين بصلاح والديهم ودعاء. هذا أمر ينبغي التفطن له أيضا. فالناس يشتركون في الإيجاد والإعداد, أما الإمداد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, فمن أمده الله فضل, ومن وكله الله لنفسه وخذا فعل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، وهم بذلك عن الهدى محجوبون. وبأعمال
يعني إنه لا يستمعون بالأذان، لا يستمعون استماع إرادة هدى، رغبة في الهدى، ولهم يسمعون كالأنعام. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني مثل مع الكفار مثل رعي الغنم يصوت وتسمع على صوته وما تدري ما يقول. فهؤلاء ما أرادوا أن يستمعوا، هم يسمعون لكن ما أرادوا أن يستمعوا، ويرون بأعينهم لكن ما أرادوا أن يتفكروا ويتعظوا، ويفقهون بقلوبهم لكن ما أرادوا أن يتدبروا القرآن. قالوا: قلوبنا في أكنة ما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر بيننا وبينك حجاب فاعمل لنا معاندين فرح. نعم.
فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون،
قدره
يعملون.
يعني إذا ماتوا على هذا العراق، أما لو رجعوا هداهم. نعم.
قال رحمه الله:
قال تعالى: وإن تطيعوه تهتد. وما على الرسول إلا ما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، من أطاع الله هذا. ولذلك تجد الإنسان في البيت تثقل عليه الصلاة ويشق عليه الخروج، ثم يجاهد نفسه ويتوضأ ويخرج على المضض، وربما أنه له حاجة بعد الصلاة أو يريد أحدا في المسجد، ثم إذا جاء المسجد شرح صدره وطابت نفسه واغتبط بحضوره المسجد، خرج من المسجد منشرح الصدر لأنه كان أسير البيت، فلما فك من أسر الشيطان تيسر له، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. لا،
يعني من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن غيرهم أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالقلب الجنان والأركان. وقول في القلب الذي هو علم القلب واعتقاد، هو قول القلب وعمل، وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا اعتقاد أهل السنة. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، واضح؟ هذه الثلاث يوافق عليها الخوارج والمعتزلة، أنه قول واعتقاد وعمل، لكن يخالفون أهل السنة في موضوع الزيادة والنقصان. أهل السنة يقول يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، عندهم أدلة على ذلك كثيرة، والمخالفون لهم عمي عن الحق. فلذلك اتفق أهل السنة والجماعة والخوارج المعتزلة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، مخالفون المرجئة الذين يقولون هو القول أو هو المعرفة أو هو القول والتصديق أو هو التصديق. وافترق أهل السنة والجماعة والوعيدية خوارج المعتزلة بأن بالقول بالزيادة والنقصان، فأهل السنة والجماعة قالوا بالزيادة والنقصان الأدلة الدالة على ذلك، وهؤلاء لم يقولوا بالزيادة والنقصان بل قالوا بأن الإيمان يذهب وارتكاب الكبائر، وأن مرتكبه يخرج من الإسلام، على خلاف بين الطائفتين في حكمه في الدنيا وفي حكمه في الآخرة، أيضا اتفقوا على أنه يخلد في النار. المقصود أن قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول القلب وعمله، يعني علمه واعتقاده وعمله، حبه وبغضه وكراهيته وسيره، وقول اللسان نطقه بالشهادتين وتلاوة القرآن والذكر وغير ذلك ما يؤدى بنطقه، وعمل الجوارح الركوع والسجود والصدقة والجهاد وغير ذلك، وأنه يزيد بالطاعة وينقص العصيان. وأن الكبائر منها ما ينافي أصل الإيمان، فإذا ارتكبها أحد انتقض إيمانه، حبط عمله، خرج من دينه إلا أن يتوب. ومنها ما لا ينافي أصل الإيمان ولكن ينقص الإيمان نقصا بينا، وقد يكون سببا مقدمة للزين. ما زاغ وأزاغ الله قلوبهم. نعم.
الله قال رحمه الله: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون.
لأن الإيمان ذو خصال وشعاع، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص، وبحسنها يحسن، وبسوء بعضها يسوء. وما كان قابلا للزيادة قابل للنقصان، واضح. وهو ذو خصال وشعب، كما أن الكفر ذو خصال وشعب، قد يكون أكبر قد يكون أصغر، قد يكون من النواقص من أمور الجاهلية لتنقص الإيمان وتؤثر فيه، قد يكون من البدع لتقنح الإيمان. عوارض الإيمان ونواقصه ومبطلاته كثيرة، صلى الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان.
ما يخرجون أحدا، أهل السنة والجماعة، ما يخرجون أحدا من الإيمان بذنب، بقيد ما لم يستحل الذنب، والثاني ما لم يكن الذنب مخالفا لأصل من أصول الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان. ولا
يكفرون بركوب معصية ما لم تكن مكفرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عندكم من الله فيه برهان. ومع ذلك لو ارتكب مكفرا عندنا من الله برهان لا نحكم عليه بالكفر، نقول من عمل هذا هو كافر، لكن المعين ما نحكم عليه حتى يراجع. قد يكون له شبهة، قد يكون عنده عجز، قد يكون انه مكره، قد يكون كذا، قد يكون كذا، هذا لابد منه. لان من دخل الايمان بيقين او ثبت ايمانه لا يخرج من الايمان الاحتمال، امر لابد. ولهذا يصرح الفقهاء في تارك الصلاه انه يستتاب ثلاثا، فان تاب والا قتل. يصرحون في بعض المعاصي الشرائع التي يتركها من يتركها ان الايمان يستتيبه، وأن من فعل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ليه التوبة؟ يستتاب من أجل أنه قد يكون مكره، قد يكون جاهل، قد يكون ذاهب، قد يكون عنده شبهة يحتاج إلى هذا، فنقول من فعل هذا فهو كذا ولا نبال، لكن معين لا بد أن ينتبه. ولا الأمر خطير، لأن التكفير والتبديع والتفسيق أحكام شرعية لله ورسوله، لا بد أنها تكون موجودة بالأدلة عليها والحال مطابقة، ولا توجد موانع. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حاطب بن أبي بلتع يفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش، أمر كبير وخطير جدا، وتبين ما عنده شك في إيمانه، لكن عنده تأويل، واضح. وهذا عدة هكذا عدة وقائع، ما تأملتم السير وجدتم. فلا يقال إن اللي يرتكب الكبيرة أنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجع، ولا يقال إنه كافر على طول كما تقول الخوارج والمعتزلة أو المعتزلة خرج من الإسلام. إذا خرج من الإسلام انتهى، لا يجوز. من لابد أنه تبين حاله. ولماذا؟ لماذا وجود الإمام ولي الأمر العام؟ لماذا وجود نائب القاضي المفتي رئيس الحسبة؟ من أجل أنه من صار عليه ملاحظة أو شذوذ أو شيء يبين له، يقرر، يرجع إلى جادة الصواب. ما صار عنده استعداد يحبس. حبس عمر الذي قال متشابه القرآن منه صبيغ بن عسل، وجلده ثلاث مرات حتى قال ما في نفسي شيء، بعد الثالث قال ما في نفسي شيء، شفاه الله. ما قال له انت كافر على طول، عطونا السيف نضرب به. نعم.
قال رحمه الله
الحين صار من تساهل بعض الشيء قالوا هذا مرجع طالع خلاص ما يبالي علماني ومن شدد صار خارج خلط لا هذا ولا الحق وسط بين ضلالتين يعرف هذه أمور شرعية ما هي بالهوى ولا بالتشفي ترى المرجع مرجع في جانب وعيدية في جانب على هواه والخوارج وعيدية في جانب ومرجع في جانب على هواه والحزبيين كذلك مرجع من جماعتهم وربعهم وعيدية بشأن الحكام موجود هذا كل طائفة عنده من قال بالرأي استحل السيف تشوف إلى التشفي من خصمه باسم الشرع هذا غلط تلبيس جناية على الشرع قول على الله عز وجل في دينه بغير علم نعم
صلى الله عليه قال رحمه الله ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار
يعني إن المؤمن مرتكب الكبيرة التي لا تخالف أصلا من أصول الإيمان لو مات على ذنبه فنحن لا نقول بخلوده في النار قد يعذب يخاف عليه قد يغفر الله له وقد يعذب إن غفر الله له ففضل وإن عذبه فعد لكن لو عذبه لا يخلد في النار معه أصل الإيمان ومعه ما كتب الله له من العمل بل يخرج ولو بعد ذلك المحسن كذلك لظاهر الإحسان ومات على الإحسان نرجو له الجنة والرحمة من الله عز وجل ونخاف عليه لأن ما ندري عن أعمال الصدور خفايا الصدور ما ندري عنه وأعمال القلوب قد يكون عنده ضغينة لأحد حقد لأحد يكون عنده كذا عنده مظالم ناس فهو وإن كان مستحقا للجنة قد يدخل النار بعمل لم يعفو الله عنه لكنه لو دخل النار لا يخلد ولا يحجب عن الجنة ولو طالب خلود النار فلا يخلد في النار إلا الذين هم أهلها الذين حبسهم القرآن ولا يمنع عن الجنة من عنده مثقال ذرة من إيمان وعمل نعم
الله. قال رحمه الله والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد
طيب القرآن كلام الله عز وجل أول شيء إن الأدلة كثيرة الدالة على أن الله تعالى متكلم بكلام حقيقي وأن تعالى كلم ملائكة كلم آدم عليه السلام وكلم رسله وأن كلامه تعالى نوعان كلام كوني قدري يحصل بتدبير الخلق والملك كلام الديني وشرعي هو الذي فيه الأوامر والنواهي والذي يحب الله عز وجل امتثال أمره واجتناب نهيه فالله تعالى متكلم بكلام حقيقي لائق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو سمعه جبرائيل من الله عز وجل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه من الإسراء والمعراج تسمعه الملائكة وخاطب آدم قبل ويخاطبه يوم القيامة إلى غير ذلك فنثبت لله عز وجل صفة الكلام ونثبت أن كلامه تعالى نوعان كوني قدري لا نهاية له ولا حد له ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تفد كلمة ربي ونجينا بمثله مددا كلام ديني وشرعي ولو أن ما في الأرض شجرة أقلام ونحن من بعد سبعة أبحر ما نفد كلمات الله العزيز الحكيم كلام ديني وشرعي أوحاه الله تعالى إلى رسله وتعبد به عباده وهذا انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلام الديني الشرعي فمن شكك في كلام الله عز وجل فهو إما جاهل مركب لا يدري ما يقول وإما زنديق ملحد والذين أنكروا كلام الله عز وجل تبين من رؤوسهم زمن السلف الصالح يقول فضل تبين من رؤوسهم أنهم زنادقة ملاحدة لأنهم بإنكار الكلام بإنكار كلام الله عز وجل وإقناع الناس بهذا معناه أنهم يعطلون الله عز وجل من وصف من أوصاف كماله ولأنهم بذلك يبطلون تدبيره الكوني القدري لأنه بكلام، ويبطلون وحيه الديني الشرعي لأنه كلام، ويكذبون رسله صلى الله عليه وسلم، ويشككون عباده في شرعه وأنه ما هو صحيح نسبة إلى الله، ويبطلون الثواب والعقاب، وبالتالي ينتهي أمرهم إلى الزندقة والحد. كل من أخذ بهذا المبدأ ينتهي إلى الزندقة والحد. فهي يعني فكرة خطيرة، ما هي سهلة، أتقول أنها سهلة، ما هو هذا خلاف جدلي وتاريخي وانتهى، لا، هذا الحاد وزندقة، يراد منها إبطال الشرع والقدر وإنكار الثواب والعقاب، وبالتالي إنكار الآخرة، وبالتالي نفي وجود الله جل وعلا، وهكذا إنكار المحبة والبغض، لأنه يترتب عليه التسوية بين الأبرار والفجار، ولا لا؟ لا، ويترتب عليه أن الفجار أذكى من الأبرار، ويترتب عليها التجرئة على الكبائر والذنوب، ويترتب عليه الكسل عن الطاعات. فهي يعني مبادئ خطيرة جدا، أبواب الحاد وزندقة، أريد منها الدخول على الناس من باب الجدل حتى يشككون في دينهم. ولهذا الذين أخذوا كلامهم وصاروا من الكلام انتهى من الأمر الحيرة والزندقة أو التردد عند الموت، التردد ما يدري ما يعتبر.
نعم، ما شاء الله عليك. قال رحمه الله: وكلمات الله وقدرته ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات.
لأن الله عز وجل قال له المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الكمال المطلق من كل وجه بكل اعتبار. المثل الأعلى هو الكمال المطلق بكل وجه، والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو القدير الذي لا يعجزه شيء، هو القوي الذي لا يضعف، هو الغني الذي لا أغنى منه، هو العليم الذي علم كل شيء، وهكذا. فله سبحانه وتعالى من كل وصف أكمل، ولا يماثل خلقه. نعم.
قال رحمه الله: وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه.
ولا يشكل على هذا ما ذكره الله عز وجل عن نفسه من الصفات الفعلية مثل الغضب، الرضا، السخط، الكراهة ونحو ذلك، لأن هذه صفات كمال توجد عند وجود سببها ومقتضيها، وتنتفي عند انتفاء. فوجودها عند وجود سببها ومقتضيها كمال، وانتفاؤها عند انتفائه ليس بنقص. نعم.
قال رحمه الله: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد
بالتعزيز. يعني قوله عن شبه صفات الموصوفين، جلت صفاته سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين. ليش؟ لأن الله عز وجل نفى عن مثله، عن نفسه المثل، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. ولم ينفي الشبه، لم ينفي الشبه، والمثل والمطابقة من كل وجه، والشبه والمطابقة من بعض الوجوه، من وجهنا وأكثر، واضح؟ فالله عز وجل متكلم، والمخلوق متكلم بصوت وحرف، بصوت وحرف، هذا وهذا، لكن كلام الله عز وجل يليق بجلاله، وكلام المخلوق يليق بحاله، واضح؟ كلام الله عز وجل لا نفاد له، وكله حق، كلام المخلوق فيه وفيه وينفذ، واضح؟ فإذا اللي ينفى المماثلة اللي المطابقة بكل وجه، وأما الشبه فلا، لأنه ما أقل وصف الشبه، الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، هذا وجه شبه لنا في الوجود، لكن لهذا وجود يخصه جل وعلا، لله تعالى وجود يخصه وللمخلوق وجود يخصه، واضح؟ فالأدق نفي المماثلة، ومن عبر بالمشابهة من السلف فهو يريد المماثلة، يريد المماثلة، لكن لأن في طوائف مثلك الله بخلقه ربما أراد إزالة الوهم والتوهم وسوء الفهم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: عال على عرشه دائم من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
يعني إن الله عز وجل علي على عرشه، في سبع آيات صرح سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش بسياق عجيب بليغ يزيل كل توهم. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، وهكذا مثل الكلام. كلم الله موسى تكليما، وكلمه رب، لأجل أن ينفي الاحتمال والتأويل والمجاز. الله تعالى علي على عرشه بائن من خلقه، العرش وما دونه في غاية الافتقار إلى الله جل وعلا، والله تعالى في كمال الغنى عن العرش وما دونه، وخلق الله ملكه كلما ارتفع اتسع، كلما ارتفع استغنى عما تحته، والله تعالى هو الغني الحميد. نعم.
قال رحمه الله: والخلق ميت.
والله عز وجل العرش، والعرش تحمله الملائكة، تحمله الملائكة لحكمة، من الحكمة أن يكون هذا الجدل، يتميز المؤمنون المتبعون للنصوص من أهل العقل والرأي والقياس الذين حكموا أهواءهم في النقل وجعلوا النقل تابعا للعقل والعقل حاكم على النقل. من ذلك يمكن قل تعالى: الله غني عن العرش والعرش غني عن ذاته. هذا أمر بين، الله تعالى خلق السماوات بغير عمل الكون، آية من آيات الله: السماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون. الخلق كلما ارتفع اتسع وعظم، والله أعظم وأجل وأكبر. نعم.
قال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم.
يعني الخلق أوجدوا لغاية، المكلفون وجدوا لغاية وهي الابتلاء، ليختار الله عز وجل منهم أهل الجنة وليميز عنهم أهل النار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ولذلك لهم أعمار ومدد يقضونه، ولهم أرزاق محدودة، لهم أنفاس معدودة، فإذا فنيت أنفاسهم ونفدت أرزاقهم قبضت أرواحهم وكفتوا في أرضه، كما جعل الله كفاتا أحياء وأمواتا، أن الأرض مستودع للأنام، إذا ما قضوا نحبه ارتهن، يبقون في البرزخ حيث شاء، لأنهم لو بقوا ما وسعتهم الأرض، وتأذى بعضهم من بعض. فلذلك اقتضى حكمة الله أن يبتليهم هذا العمر المحدود بهذا التكليف المعين الشرعي الذي من أطاعه صار أهلا للتكريم، من استقام عليه صار أهلا للتكريم، ومن حرف عنه صار أهلا للعذاب العليم. ويدلك على ذلك إن الله هو مالك الملك، فهو الذي خلق الخلق وقدر الآجال وأعطى الأرزاق، وهو الذي يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، واضح؟ فهو أول قبل كل شيء وانتهت إليه الأوائل، وآخر بعد كل شيء وتنتهي إليه الأواخر، وهو فوق كل شيء ومحيط به، دون كل شيء وخبير به، هكذا ليدل على أن الله تعالى وحده هو الواحد القهار جل وعلا، وأن الناس ضعفاء، ولذلك ما أذل الله عز وجل الجبابرة مثل الموت، رغم بك إما أن تموت وإما أن تهدي، هذا يبين توحد عز وجل بالكمال، وأن الخلق في نقص، كله نقص، ولكن الله عز وجل جعل الشرع يكملهم ويطيب حياتهم ويطيب آخرتهم ويحسن معاملة بعضهم لبعض إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون.
الله المستعان. الضغطة في القبور هذه متى؟ بعد ما يوضع الميت في قبره، يضغطها القبر ضغطة ما له عهد بها، ضغطة شديدة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعد بن معاذ الذي رضي الله عنه اهتز لعرشه ملك الرحمن، والذي مناديله في الجنة رقيقة ناعمة، والذي حكم في قريظه بحكم الله عز وجل وفوق سبع سماوات، قال: لقد ضاق هذا القبر على هذا الرجل الصالح، لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. هذه من امور الغيب، من امور الغيب، من الاسرار التي كشفها الله عز وجل بواسطه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وبعد البلاء منشورون. ويوم
بعد البلاء منشورون، يعني انهم يجلسون يبقون في القبور في البرزخ من حين قبضت ارواحهم والى ان ترد اليهم، اذا نفخ في الصور النفخه الثانيه الاخرى، فاذا هم قيام ينظرون، فهم في هذا البرزخ منتظرون، ظاهره من امر الدنيا وباطنه من امر الاخره، فالسعداء منعمون والاشقياء معذبون، ولا يعلم حالهم الا الله جل وعلا، ولو كانوا رفاتا ياتيهم نصيبهم من العذاب او من النعيم، لانه يفتح للابرار باب الى الجنه، من واحد باب الى الجنه ياتيه من روحه وريحانه ونعيمه، فيقول: ربي اقم الساعه شوقا الى الجنه، والفاجر ياتيه يفتح الباب الى النار فياتي من سمومه وعذابه ويقول: ما هو فيه من الشقاء، ربي اقم الساعه، لانه يعلم ما بعد ذلك اشد. فالقبر أول منازل الآخرة، من نجا منه نجا، ومن خاب وخسر فيه خاب وخسر، فيأتيهم هذا النعيم بقدرة بكيفية يعلمها الله عز وجل، يتنعمون يتلذذون، قد ينقطع ويتصل، كما أن العذاب كذلك يلحق الذرات، ويشبه هذا بعلاقة المغناطيس بالذرات، لو فتحنا قبر ورأينا روح ما نقول هذا ما هو منعم أو هذا ما هو معذب، ولذلك كشف الله عز وجل شيئا من النعيم في القبر، وكذا كشف شيئا من العذاب في القبر ليرينا حكمة جل وعلا. ومع ذلك فإن هذه الحال مستمرة إلى أن يأتي الله بأمره، مستمرة إلى أن يأتي. فالأرواح أرواح المؤمنين في عليين طير الخضر تأكل من ثمار الجنة وترد أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة الأحفاد، وأرواح الفجار في سجين أسفل السافلين. هذا أمر غيب ولا يمكن يعلم إلا من طريق الشرع، العقل لا يمكن يهتدي إليه، وهذا من الحجة على الملاحدة وغيره. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون.
يعني إنهم إذا خرجوا من القبور يساقون إلى الحشر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطلعين إلى الداعي، يقول كأنهم هذا يوم حسن، يخرجون من الصراع كأنهم إلى نصر يوفضون، خاشعة أبصارهم تراكم ذلة، فيوجهون إلى موقع المحشر، وهو باختيار يوجهون ويساقون، ثم بعد ذلك يبقون في الموقف يصيبهم من الأمور العظيمة خطيرة كبيرة ما لا يطيقون وما لا يحتملون، أهوال وأفزاع، حتى يهدون لطلب الشفاعة من أولي العزم المكرمين صلى الله عليه وسلم، ويطلبونها منهم واحدا فواحد، فيعتذر كل منها ويتخلى ويحيل من بعده حتى تأتي انتوي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع، فيشفعه الله، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن الله له ويعلمه محامد يحمد الله بها ويثني بها عليه تكون سببا لكون شفاعة. قال يا محمد ارفع رأسك قلت تسمع وسلم تعطى وشفاعة الشفاعة. ثم يأتي الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء. بعد هذا يعرض الناس ثلاث عرضات على الله عز وجل، عرضتان معاذير لف دوران، وبعدين يقررون بأعمالهم فيكرون فتنشر الصحف توثيقا لإقرارهم، ثم ينتقلون من عرصة الحشر إلى عرصة الصحف، من عرصة الصحف إلى عرصة الموازين، ثم بعد الموازين يصرف أهل النار للنار، يبقى أهل الجنة ويردون الحوض، يرد أهل النفاق يبقى أهل الإيمان ويذاد أهل النفاق، ثم بعد ذلك يأتيهم الله عز وجل كما يليق بجلاله فيسأله كل مؤمن ومؤمن، وأما المنافق فيذهب فيما يسأل فيعود ظهره طبقا واحدا كصياص البقر. ثم بعد ذلك يتبعون ربهم جل وعلا، وإذا الصراط ممدودا على النار فيميزهم الصراط، فيقول تعالى ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن الظالمين من أهل التوحيد من ينجى بعد ذلك بشفاعة الشافعين، فيكونوا انتقلوا من قنط من عرصة إلى عرصة حتى انتهوا إلى الحوض، وبعد الحوض الظلمة، وبعد الظلمة الصراط فوق جهنم نعوذ بالله من النار، وبعد الصراط القنطرة، من نجا من النار أو أخرج من النار بالشفاعة يحبسون حتى يكتملوا تماما لحكمة من حكم الحبس، وحتى يقتص لبعضهم المظالم اللي بينهم، من حكمة ذلك والله أعلم أن يشتاقوا إلى الجنة ويكون هذا أدعى إلى تسامحهم وتصافحهم اختيارا. لذلك يقول تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان عسر المتقابلين. ثم بعد ذلك يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح باب الجنة فيفتح له فيدخل عليه الصلاة والسلام، هو أول واحد وأمته أول الأمم. ثم تكون الشفاعة داخل الجنة، يعني يعطى الشخص فوق ما يستحق، وهكذا. المقصود أن هذه أمور غيبية ما لنا علم بها إلا من طريق الوحي والنقل الثابت. نعم.
الله يسلم. قال رحمه الله ولدى العقد عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر
حساب. الحساب هو إيش؟ إحصاء الأعمال والتقرير بها، تقرير بها حتى يعترف العاملون. فالمؤمن يستر الله عن بعض سيئاته، يقول أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أذكرها لك اليوم، يكون حساب المؤمن عرض. وأما الكافر فإنه يناقش، ومن يناقش الحساب فقد هلك. هذا الحساب اللي هو إحصاء الأعمال وعدها والتقرير بها. فالمؤمنون حسابهم عرض، والكافرون حسابهم مناقش وتنكيت وتقريع. فهذا هو الأمر الأول. نعم.
قال رحمه الله أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله.
سنة طويل وكذا وكذا، لكن في ناس نعم الله يكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل، خفيف على أحد وثقيل على أحد، لأنه مواقف، في موقف يتساءلون في موقف لا يتساءلون، يحصل لهم أمور عجيبة لا تخطر لهم على بال. نعم.
قال رحمه الله لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة بالدنيا.
قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، كذلك حسابه على الله يسير، حسابه على الله يسير، يدخل الجنة عز وجل أقواما من غير حساب ولا عذاب، جعل الله وإياكم. ومن الأمة هؤلاء 70,000 ما كل ألف 70,000 جعل الله إياكم. نعم.
قال رحمه الله:
فالناس طبقات بحسب إيمانهم وعملهم، فمنهم هؤلاء الذين يكون في ظل لله عز وجل يوم القيامة، منهم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم الذين يدخلون الجنة ويمرون على الصراط وأنوار أعمالهم تحول بينهم وبين النار حتى تقول جزء يا عبد الله فقد أطفأ نورك حري، ومنهم من يدخلون الجنة بالشفاعة، ومنهم من يدخلون النار يعذبون ما شاء ثم يخرجون بالشفاعة، ومنهم من لا تشملهم الشفاعة فيغفر الله عز وجل لهم وارحم الراحمين ويخرج قوما ما عمل مثقال ذرة. اتقى الله عز وجل وهم درجة. ومنهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل يكون وجهه إلى النار مدة ويتضرع إلى الله عز وجل ويتوسل إليه أن يصرف الله وجهه عن النار، يقول قد قشبني ريحه وأحرقني ذكاؤه، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا غير ذلك فيعطي، ثم يصرف الله عز وجل وجهه عن النار فيسكت ما شاء الله، ثم يرى شجرة عند باب الجنة فيتوسل الله مدة يتضرع إليه أن يدنيه الله تعالى إلى هذه الشجرة، فيقال يقول الله عز وجل: ويحك يا ابن آدم ما أقدرك، لم تعد العهود والمواثيق، فيرى شيئا لا صبر له عنه فتؤخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا فيعطي، فيكرمه الله إلى تلك الشجرة، فإذا جلس عند تلك الشجرة ورأى باب الجنة مفتوحا ورأى أهلها صبر ما شاء الله ثم تضرع إلى الله وتوسل أن يدخله الله الجنة، فيبقيه الله ما شاء، ثم يناديه ويقول: يا ويحك يا ابن آدم ما أقدرك، لم تعد العهود والمواثيق، ثم يأذن الله له يدخل الجنة، فيقول: اذهب ادخل الجنة، فيدخل يذهب ويطوف ويخيل إليه أنها ملأ، ويرجع إلى الله عز وجل يقول: لا لم أجد مكان، كيف قد أخذ الناس أخذاتهم ويعطي عطيان، فيرده الله 3 مرات، كل مرة يرجع إلى الله، فيقول الله عز وجل له: أيرضيك أن يكون لك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: يا ربي تستهزئ بي وأنت الحق. الحديث الآخر يضحك الله إليه ويقول، فيقول: لا أستهزئ، فيرضى، فيقول الله عز وجل: تمنى أطلب، فيعطيه حتى تنقطع أمنيته ويعطى، ثم يقول الله له: أتريد كذا أتريد كذا، يذكره الله عز وجل فيعطى، ثم يقول له: لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله وعشرة، فهذا آخر من يدخل الجنة، فكيف بأول من يدخل الجنة؟ صدق الله العظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام ما يقطعها، انظروا كيف. فالناس متفاوتون، ومن هؤلاء خلق الذين يخرجون في آخر شيء من النار قد امتحشوا قد احترقوا كضبائر الورق، يطرحون في نهر يقال له نهر الحياة والحياة في الجنة، وينبتون عليه كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا كمل خلقهم أذن لهم بدخول الجنة، ويسمون الجهنميون متميزون عن غيرهم، يمكثون ما شاء الله ثم يتضرعون إلى الله عز وجل أن يزيل عنهم هذا الاسم، فيزال عنهم، فهم أيضا أهل الجنة درجات متفاوتة. جعل الله وإياكم من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير.
لك أحد السلف كثيرا لما من يسمع الحديث إن الله عز وجل قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي يمين، وقبض قبضة أخرى بشمال قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، الحديث الآخر بعمل أهل الجنة يعملون هؤلاء بعمل أهل النار يعملون، بكى يقول لا أدري من أي القبضتين. هو يصلي ويصوم لكن يخاف من الخواتيم، لأن الخواتيم أمر غيب عند الله عز وجل. الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق على الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيدخل على أولاد، ويعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق على الكتاب، يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. إذا الأمر خطير جدا، الإنسان مهما بلغ من الاستقامة والصلاح لا يثق بنفسه، فليتضرع إلى الله عز وجل أن يثبته وأن يزيد من الهدى. بلا في قلبي بعد أن هديتني وهب لي من دونك رحمة هديك أنت الوهاب، كان المسلم يقول هذا عند كل يقظة من الله، فلا بد من هذا. سنذهب في غزوة خيبر رجلان كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الأول رجل لا يترك شاذ ولا فاذ المشركين إلا اتبعه يضربها بسيفه، بطل شجاع. فلما انتهت الحرب وانحاز كل إلى معسكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجزأ منا اليوم ما أجزأ فلان، لا يترك شاذ ولا فاذ لأن المشركين اتبعه يضربه بسيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فكاد بعضهم أن يفتتن كيف يكون من أهل النار هذا العمل. فقال رجل أنا صاحب آتي بخبر يعني، فتبع لما نشبت الحرب مرة أخرى، إذا وقف وقف معه وإذا مشى مشى معه، حتى أصابته جراحة شديدة فجزع، فجعل نصر السيف على الأرض وذبابه بين تدوتيه وتحامل حتى فرج به صدره فمات. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الذي قلت فيه كذا وكذا كان من شأنه كذا وكذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال نادي في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومن مقابل عبد مملوك لأحد اليهود في خيبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم واسترشد من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوصل الغنم إلى صاحبها، فأمر أن يهشها فهشها فذهبت لصاحبها. ثم نشبت الحرب فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في أول من قتل لم يسجد الله سجدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت حورا وين تلقمان قطفا من عينه ما سجد إلا سجدة. لذلك الإنسان يرجو من الله يعني حسن الخاتمة ويخشى من سوء الخاتمة، فيتضرع إلى الله عز وجل الثبات ويلزم العمل الصالح ويستقيم عليه ويحذر القبائح ولا يستهين بكبيرة، لا يصر على كبيرة ولا يستخف بصغيرة حتى يلقى الله عز وجل، لأنه لا أمان له حتى يلقى الله عز وجل، حتى تأتيه ملائكة الرحمة تقبض روحه صلى الله حسن الخاتم. فإن المؤمن إذا عاين الموت يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، ويرى مقعده من الجنة، فلا يكون غائب أحب إليه من الموت. والفاجر بالعكس يرى مقعده من الجنة ويقال هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار ورقبته من النار، فلا يكون غائب أبغض إليه من الموت ولا بد له من الموت. فإذا لابد من الأمر هذا العناية بأمر الخواتيم وعدم الاتكال على الأعمال أو الأنساب أو ظاهر الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد القلب ربنا أنزل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الأمر مهم جدا، ولذلك ما يدري الإنسان بعمل على الله عز وجل ولا يعجب بنفسه إذا رأى من انحرف عن دين الله. فإن الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان هو يعجب بنفسه وغمض ذاته وتحجر على الله في تدبير وقدر ويعلم الغيب، لذلك يخشى الإنسان ما دامت روحه في بدنه ونفسه يتردد فهو على خطر، ولا طمأنينة له حتى تقبض روح ملائكة الرحمة. جعل الله وإياكم كذلك. هذا أمر مهم يا أخوان. نعم.
قال رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون.
لا يفنى شيء شبابهم ولا تبلى ثيابهم ولا يغوطون ولا يتغوطون ولا يمتخطون رشفهم المسك وجمرهم العلوة ويتلذذون بالنظر إلى الله عز وجل اللهج بذكره. الأعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله الكريم واللهج بذكره، وهم آمنون آمنون من المكان ومن الموت، يؤتى بالموت على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. إذا فرق، قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وكلهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله ما يسوي بين هؤلاء أولياء وعباده يشتغلون بطاعته يجاهدون في سبيله ويجاهدون في ذكره مولعون بذكره يحبون له ولأولياء ويضون لأعداء، وهؤلاء متكبرون على الله مستكبرون عن عبادته مستكبرون على خلقه يسعون في أهوائهم وشهواتهم يتزعون لشيطانه. لا يستوي، هذا أمر صريح في القرآن العظيم. نعم.
قال رحمه الله: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون.
لا يمارون لا يضامون لا يتضامون. لا.
فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم.
تجد بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هؤلاء في نعيم متجدد، والآخرون عياذ بالله في عذاب متجدد كلما نضج جلود بدلناه جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عز حكيم.
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها المخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسعون.
أهل النار بعذاب أشد من الحجاب عن الله عز وجل كلا إنما ربي مدر محجوب. نعوذ بالله. نعم.
لذين أحسن
حسنى وزيادة الجنة والنظر لوجه الله كريم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جعل الله وإياكم منهم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله من هذا. نعم.
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها والطاعة لأولي الأمر. فلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها
يعني من دخل النار بذنوبهم كبائرهم التي لم يغفر الله لهم، فهؤلاء يبقون في النار حد على قدر ذنوبهم قد يخلدون خلودا مؤقتا ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة الله. نعم.
والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية. والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا.
يعني للوصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف ابتداء من الإمام الأعظم سمي ما سمي ملك أو رئيس أو أمير أو غيره ثم نوابه كلهم في اختصاصه يطاعون في المعروف ولا يطاعون في المعصية، ولا يشنع عليهم ولا يشهر بهم ولا تشاع الفواحش في المجتمع. إن الكلام عن المنكرات وعن الفواحش والتشهير لذلك هذا يفسد المجتمع، يضعف عزم ضعفاء الإيمان على الاستقامة، ويغري أهل الفجور الزيادة من الشر، ويثبط همم ضعيف الهمم عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويكون في هتك لأسرار البيوت وغير ذلك. هذا ما لا ينبغي، الإشاعة ما تنبغي، يعالج الموضوع مع أهل المختصين به أقربه، فإذا لم يفد من هو أعلى منه، فإذا لم يفد من هو أعلى منه، فإذا لم يفد فالصبر، الصبر الذراع إلى الله عز وجل بإصلاح الحال. لكن لا ننزع يدا من طعم، ولا نخل بأمن، ولا نفرق جماعة، هذا منهج أهل البدع والأهواء. الواجب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، والصبر على جورهم لو جاروا، وإصلاح ما أمكن، والشكوى إلى الله ما عجزنا عنه، وانتظار الفرج من الله عز وجل. ولا يتكل الناس على السيوف، إنهم إذا اتكلوا عليها وكلهم الله إليها، كما قال الحسن البصري رحمه الله، إنهم اتكلوا على السيوف وكلهم الله إليها، ولو أنهم صبروا لحبس الله عنهم، حبس الله عنهم يعني ولاة الأمر بالموت، حبس الله عنهم الجور بالموت. نعم
الله. وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة،
لأن المفسدة عند الخروج كبيرة في جميع الأحوال، لأنها تزهق بها أرواح معصومة، تنتهك بها حرمات محترمة، تتلف بها ثروات، ويخل بها الأمن، تقطع السبل، يتجرأ الأشرار وتقطع الطرق، ويطمع العدو المتربص بالمجتمع، ويفتن بعض ضعفاء الإيمان. المفسدة راجعة وكبيرة جدا، ولا تقاس المصلحة، لا سيما أن المفسدة مقطوعة بها والمصلحة مضلولة. شيخ الإسلام رحمه الله له دراسة تاريخية في تاريخ الأمة في هذا، أنه ما خرج قوم على سلطان فبدلوا خيرا منه، إلا كان الذي يأتي شر من الأقوام. وهذا واقع في البلدان التي تعرفونها. نعم
الله. والتوبة إلى الله عز وجل كما يعطف بهم على رعيتهم.
نعم.
والإمساك عن
لا يؤتى الناس إلا بذنوبهم كما تكون يولى عليه، إذا صلح الناس والله ولى الله عليهم الصالحين، وإذا فسد الناس سلط الله عليهم الأشرار، حتى إن الناس إذا قصروا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليهم أشرارا على خيار، ودعا خيارا فلم يستجبوا. لو أن الناس يراجعون أنفسهم ويعرفون حالهم مع الله عز وجل لتبين لهم الأمر، لكن كل يزكي نفسه ويضع التبع على غيره يعمى عن عيوب نفسه وهي كالجذوع، ويبصر عيوب غيره وهي كالشعر، هذا من الجهل والحمق، من الخذلان، من تلاعب الشيطان بالإنسان. نعم.
قال رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا.
يعني التكفير والتبديع والتفسيق هذه أحكام شرعية لابد من وجود الدليل الذي ينص على هذا، لا بد أن الحال تكون على مقتضى الدليل، لا بد من انتفاء الموانع، ودين هذا يحتاج لفتوى المفتي وحكم الحاكم. ما كل أحد من الناس يتكلم بهذا، يقال من فعل هذا فهو كذا على وجه الزجر أو على وجه الإخبار بأنه يستحق كذا، لكن معين الأمر فيه شديد وصعب. قال لأخيه: يا كافر، حارت عليه إذا لم يكن كذلك. هذا كذب على الله، لأنك يعني إذا قلت كافر وما عندك حجة فأنت كأنك تقول أنه عند الله كافر، يكون من القول على الله عز وجل، هذا خطير جدا. مثل ما أنك إذا قلت الكافر الأصلي أنه مؤمن وأنت لم تعلم دخوله في الإسلام فأنت أيضا مخطئ وضال وجاني على نفسك وقائل على الله بغير علم. فمن ثبت إسلامه لا يجوز إخراجه من الإسلام إلا بحجة قطعية مبينة. والكافر الأصلي لا يجوز إدخاله الإسلام إلا بحجة. نعم.
قال رحمه الله: فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب.
ساعي في الشر الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق صفكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. إذا بويع الاثنين فاقتلوا الآخر منهما. نعم.
قال رحمه الله: ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب.
يعني الإنسان اللي مجاهر الكبائر أو معلن للهوى وبدعة فهذا يتبرأ منه من عمله ولا يلتقي بإنسان من أهل الخير من العلم والإيمان، لأن اجتماع به تزكية له وتغرير بالناس بشأنه. لابد من هجر المبتدع بغضه والبراءة منه من عمله وبدعته، كما أنه يجب تولي المؤمن الصالح محبته وولايته والتعاون معه على الخير والشهادة بفضله إلى غير ذلك. لابد أن يتميز أهل الإيمان من أهل الفجور ولا يختلطوا بعض البعض، لابد يكون هناك شيء يميز هذا من هذا، وخصوصا أهل العلم والإيمان. ما يجوز أن يلقون أهل البدع، لا يجوز، لأن أهل البدع يتشوفون إلى لقاء هؤلاء حتى ينشروا شبههم بواسطة اللقاء بهم، حتى يزكوا أنفسهم يبعدوا عن أنفسهم التهمة. ولذلك يأبى أئمة السنة المقابلة أهل البدع ولا يقابلونهم إلا عند السلطان إذا احتاج الأمر، ولا يكون بحضرة جمع من الناس، لا، يخافون على الناس من الفتنة. مسألة لقاء البدع على القنوات والإنترنت كان هذا غلط وخطير، جناية على الإسلام وجناية على المسلمين، هذا إشهار لأهل البدع وربما أنه إغراء لهم تقوي على أهل الإسلام. إذا غلبوا إنسان مغفلا أو ضعيف العلم أو ضعيف الحجة أو جبانا زعموا أنهم تقووا على المسلمين، غلط. الذي لا يحسن المناظرة وليس من أهل العلم لا يدخل في الباب أصلا، والذي عنده حجة وعلم ما يكون علنا. تعال بيتي ولا مكان فندق ولا كذا وأنا ضد محل الخاص، ولا يسجل ولا يصور ولا شيء، هذا غلط. يتشوفون ويتمنون هذا حقيرة، تجعله ندا لك مقارنا لك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
يعني هذه اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يعلمون أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم الفاروق، ثم ذو النورين عثمان، ثم علي أبي السبطين رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء أفضل الأمة، وهم كذلك خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته وخير أمراء المؤمنين. ترتيبهم في الفضل على قدر ترتيبهم في الخلافة على الراجح. فهؤلاء هم، فنعتقد ندين الله عز وجل بفضلهم وبإمامتهم في الدين وبإمارتهم وولايتهم على المسلمين، وأن ولايتهم حق وأنها شرعية، وأنه لا يوجد أحد أفضل منهم ولا أحق بالإمارة منهم، كل واحد في زمانه. القول بأنه يوجد أحد أحق منه بالإمارة أو أفضل منه في زمانه هذا قول مبتدع، هذا قول رافض وأشبهه، نحذر هذا. ثم معاوية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام وصهر الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد كتبة الوحي والذي أجر الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا، واجتمع شمل الأمة وانطلقت جيوش الجهاد وقمع الله بأهل البدع، فهو خير ملوك الإسلام بعد الخلفاء الراشدين. وهكذا من ثبتت ولايته قلنا بولايته، وإن كان فيه جو قلنا أنه لا يجوز الخروج عليه، يجب السمع والطاعة له، وأن المخالف لها والخارج عليه مخطئ حتى ولو كان من صالح الأمة، لو كان من التابعين أو تابع التابعين أو غيرهم أخطأ في هذه المسألة. ولذلك أجمع السنة والجماعة على منع الخروج على الولاية بعد قصة الحسين بن علي رضي الله عنه يزيد بن الأشعث، وأن هذا غلط وأن هذا فيه فتنة وشر، منعوا هذا الباب وأوصدوه بقوة وبينوا خطأ من اجتهاد من اجتهد في هذا، أنه لا يجوز أن يتكرر هذا ولا يستغل هذه الأمور أو الحوادث إلا أهل الشبهات الذين في كل مرة، الذين قال الله تعالى فيهم ومن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فهم يستدلون مثل هذه الحوادث وهذه التصرفات. هذه ليست حجة، حجة في كلام الله عز وجل، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أطبق عليه السلف الصالح. لا بد من التنبه لهذا، لا تخدعون، ترى في ناس ينتسبون للسنة والحديث وهم يقولون بهذه الأمور، يستشهدون مثل هذه الحوادث التي تعتبر نشاز وليست حجة. اتفق أئمة السنة على تخطئتها وعلى أنها لا يجوز أن تتكرر مرة أخرى، وأنه لا يغتر بمن عمله، وأن اجتهادهم لهم أجرهم على الله عز وجل وخطأهم مغفور، ولكن لا يتبعون على ذلك. نعم.
الله قال رحمه الله: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة.
يعني أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في الفضل والرتبة، فهم طبقات، السابقون الأولون والذين هاجروا ونصروا والذين آووا ونصروا، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح والذين أسلموا يوم فتح مكة والذين بعد ذلك، هم طبقات متفاوتون. فجملة الأنصار المهاجرون أفضل من جملة الأنصار مثلا، وجملة السابقين الأولين الذين أسلموا وجاهدوا وصبروا قبل الفتح قبل الحديبية أفضل من بعد الحديبية. وهكذا الذين قبل الصلح أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة، يوم فتح مكة وبعده. كذلك الصحابة متفاوتون أيضا، نعم، وأهل البيت متفاوتون في الفضل أيضا. حكم لا بد أن يجعل كل إنسان في مرتبته حسب ما دلت عليه النصوص. نعم.
قال رحمه الله: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل.
نعرف لهم سابقتهم من الإسلام وقت الغربة وجهادهم وقت الشدة وبذلهم أنفسهم وأموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، وما قاموا به من التعلم والعمل والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل وأمرهم من المنكر. ونعرف أنهم أغلظ الأمة على أهل البدع وأشد الأمة على أهل البدع، وأنهم أهل السنة، أئمة أهل السنة، وهم الأسوة والقدوة. نعرف فضل جملة الصحابة على التابعين، وفضل التابعين أهل السنة على تابع التابعين دون من رمي ببدع، فضل تابع التابعين على من دونه، وفضل على الأئمة من بعدهم كذلك، مثل الهدى من بعدهم كالأئمة الأربعة وأقرانهم وأمثالهم. هكذا فالناس متفاوتون حسب علمهم واستقامتهم ودعوتهم وجهادهم وتعليمهم وعملهم، متفاوتون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لا بد من هذا. ولا نقول أنهم يعصمون أيضا، هم تقع منهم الذنوب لكنهم لا يصرون على الذنوب، لا يصرون على الذنوب، لا يصرون على كبيرة ولا يستخفون بصغيرة، ويلهجون بالذكر والاستغفار أناء الليل وأناء النهار، ولهم من السوابق والفضل ما يرجع أن تنغم من سيئاتهم، ولهم من الحسنات الباحية والمصائب المكفرة، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء الأمة لهم ما يرجى أن يرتفعوا به درجات عند الله لا يتصورها أحد. نعم
صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله: ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم،
ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم من خلاف وخصام أو حرب، لأن هذه أمور كما قال بعض السلف طهر الله منها أيدينا فلن نلوث بها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وسواء ما كانوا يعملون. ثم أن أيضا كثير مما ينسب إليهم لا يثبت، ليست مجرد النسبة حجة، ثم ما ثبت فلا يدرى ما وجهه كيف وقع وما اجتهاد من وقع منه. ثم لو فرض أنهم تعمدوا شيئا فالظن بهم أنهم مجتهدون مريدون لوجه الله عز وجل، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر وخطأه مغفور. ثم إنهم أسعد الناس بشفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم بدعاء الملائكة وغير ذلك، ما وقع بينهم شيء يسير يقع من البشر، لأن لا نقول بعصمتهم، ونرجو الله عز وجل يغفر لهم ويتجاوز عنهم. نعم هذا أحسن، وتأسينا بما فيه وتبين خطأ ومخالفة للشرع تعوله صاحبه وغير ذلك لا نتبع عليه ونعتذر له ونستغفر. نعم
قال رحمه الله: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه.
يعني إن الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله عز وجل، وهو العليم الخبير يعلم الخلق، أنا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وللدخول في دينه وللجهاد في سبيله ولحمل أمانة العلم إلى من بعده، فجعلهم الله عز وجل خير قرون الأمة، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون أمتي قرني، خير أمتي قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، وأخبر الله عز وجل برضاه عنهم ورضاهم عنه ويمشون على الأرض أحياء، ما يدل أن الله تعالى سيثبتهم وثبتهم وماتوا على الحق، ومن طعن فيهم أو في أحد منهم فإنما يطعن بالتنزيل، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصاحب الأخيار أعوذ بالله. وهذا يدل على غباء الرافضة وأنهم أحمق الخلق وأغبى الخلق، أنه لو سئلت اليهود من خيار أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، لو سئلت النصارى من خيار أهل ملتكم لقالوا حواري عيسى، ولو سئلت الرافضة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد، وخصوصا الخلفاء الراشدين. هذا يدل على غبائهم وحمقهم، يدل على أنهم ما يفقهون النصوص، وأنهم واقعون في قول الله تعالى يغيظ بهم الكفار، فلا يغتاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتر بهم، هم يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا الخلفاء الثلاثة ديانة، الذين منحرفون زنادق ملحدون، فلا يبغض الصحابة إلا منافق، لا بد أن يفهم هذا.
قال رحمه الله: فهم أئمة الدين.
من طعن في أحد من الصحابة وأعلن هذا يفهم من هذا له علاقة بالروافض، وأنه يبلى عليه، أنه تبع لهم، رضي بأن يكون حمارا لهم يصلون به إلى أغراضه أيا كان، لأن هذا أمر لا يمتري فيه مؤمنا، عدالة الصحابة رضي الله عنهم وثقتهم وثناء الله عز وجل عليهم في القرآن في كلام يتلى يوم القيامة وإعلان سبحانه رضاه عنهم ورضاهم عنه وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ووصيته بهم وإخباره صلى الله عليه وسلم أنها تقوم الساعة حتى يلعب آخر الأمة أولها. كل هذا يدل على أن هؤلاء الذين ينالون من أحد من الصحابة ويطعنون فيهم على الملأ أنهم في قلوبهم مرض وفتنة وزيغ وأنهم راضوا أن يكون تبعا للروافض والزنادق والملاحدة ونأوا بأنفسهم عن اتباع السلف الصالح من الأمة وهم ما اختاروا لأنفسهم. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا شأنهم وهذا جزاءهم وهذا مآلهم لم يتوب. ومن أحب الصحابة وتولاهم جميعا وترضى عنهم وأثنى عليهم وأمسك عما شجر بينهم وحملهم على الإحسان وحسن الظن واقتدى بهم فيما أصابوا فيه الحق وترك ما نسب إلى أحد من مخالفة الحق تبع الحق فهذا من الذين قال الله تعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا في إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك خالدين فيها ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ينتبه الإنسان ولا يغتر بهؤلاء الذين يتفوهون بكلمات عفنة منتنة في حق أحد من خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتبة الوحي أو من في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أو من شهر بلاء حسن في الإسلام. هؤلاء أفواههم منتنة قلوبهم مريضة وهم على خطر من سخط من الله عز وجل وعقوبة وفضيحة الدنيا قبل الآخر عاذنا الله وإياكم. نعم.
قال رحمه الله فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين ولا نترك حضور الجمع ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئا.
فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤم الناس للجمعة والعيدين والصلوات المكتوبة ويقود الجهاد وهكذا خلفاء الراشدون وهكذا أمراء المؤمنين من بعده في الدولة الأموية والعباسية وبعدها فكانوا من حسناتهم أنهم يؤمون الناس في الطاعات والجهاد هذه من الحسنات اللي يوافقون عليها ويعانون عليها وتجمع كلمة المسلمين تحتهم ويحذر من التسبب في الفرقة. فلذلك لزم السلف الصالح الصلاة وراء الأمراء أمراء المؤمنين وعمالهم ونوابهم أبرارا كانوا أو فجارا حتى من شرب الخمر حتى لا تفترق الأمة حتى لا يجد المغرض والداعي للهوى ذريعة لنشر هواه بدعته وحتى لا يشمت أعداء الإسلام بأهل الإسلام. فلذلك لازم الصلاة معهم وعد ذلك من منهاجهم ومن دينهم وهم متأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح وعدوا من خالف في ذلك أنه مبتدع وخارج عن الجماعة أنه داعي فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء يميتون الصلاة يعني يؤخرون عن وقتها. قالوا فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة وقتها ثم صلوها معهم فإنها لكم نافلة. كانوا يؤخرون صلاة الجمعة إلى قبيل العصر ويؤخرون الظهر إلى قبيل العصر والعصر إلى قبيل المغرب والفجر إلى قبيل طلوع الشمس ومع ذلك كان أئمة الإسلام يصلون الصلاة لوقتها منهم أنس بن مالك وغيره وإذا جاء وقت صلاته خرجوا وصلوا. هذا منهج السلف. نعم. الله لك.
قال رحمه الله فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه والجهاد مع كل إمام
يعني من شهر ببدعة مكفرة لا يصلى وراءه ولا كرامة له، بل يطالب بعزله وإبعاده. نعم، من عرف ببدعة مكفرة أو شهر بذلك هذا يستدعى. فإذا كان مسجدان، هذا مسجد الإمام مبتدع بدعة مكفرة وذاك إمامه طالب علم أو عامي عادي أو كذا، فتذهب إلى ذاك ولا تصلي معه، أنت مخير. الحمد لله، أمر واسع. نعم.
قال رحمه الله: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج.
هذا أيضا كذلك، إن الجهاد يكون تحت الولاية الإمام أو نائبه، الجهاد يكون هذا أرعى لمصالح المسلمين وأحرى بإقامة الدين وأهيب عند أعداء الدين، لأن ولي الأمر العام أو نائبه هو الذي يعقد السلم والصلح عند الحاجة، وهو الذي ينظر في الفيء والغنيمة، وهو الذي ينظر في شأن الأسرى وفداء الأسرى وفكهم، وهو الذي ينبذ العهد إذا انقضت المدة أو رؤية المصلحة في نبذه لوجود قوة في المسلمين وفرصة من الكفار، فينبذ العهد إليهم ويعطيهم مدة، يشعرهم بنبذ العهد ويعطيهم مدة ومهلة، إما أن يسلموا وإما أن يستعدوا للقتال. فيجوز عقد الصلح مع الكفار عند الحاجة موقتا أو مطلقا، ومتى ما زالت الحاجة وقوي المسلمون الموقت ينهى عند وقته، وغير موقت ينبذ ويعلم العدو بنبذه ويعطى مهله. نعم.
قال رحمه الله: قصر الصلاة في الأسفار والتخير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
يعني إن هذه رخصة، القصر والفطر في السفر رخصة. الأصل في ذلك هو القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه في السفر، وخاصة في الطريق والمناسك، وإذا إنه أتم فالأمر في سعة، لكن السنة أولى، وينظر ما يحصل من المصلحة من القصر أو الجمع، يعني قد يتفرق الناس وتوجد عوارض وتوجد أمور، فأمير الجماعة ينظر في هذا. كذلك الفطر، إن شق عليهم الصوم أفطروا، يتعين عليهم الفطر، وإن كان بغير مشقة فمن شاء صام ومن شاء أفطر، الأمر واسع فيها. نعم.
قال رحمه الله:
ولكن إذا كان ما في مشقة متيسر، مثل الآن وجود الطائرات وجود المكيفات وقصر المسافات وغير ذلك، فربما يكون أن الصوم أحرى أفضل، لأنه أول شيء فيه إسراع ببراءة الذمة من العهدة، والثاني أنه أنشط الإنسان كون يصوم مع الناس، والثالث أيضا أنه الصحابة رضي الله عنهم منهم من صام ومن أفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك والأسوة صام وأفطر، فلذلك المسافر أمير نفسه، ينظر ما فيه المصلحة وما يترجح لديه، وإن كان الأمر يسيرا فالصوم أفضل، لأنه أفود الإنسان، أسرع براءة الذمة وأنشط بأداء العمل، وفيه اغتنام شرف الزمان أيضا، وهكذا. نعم.
من أهل البدع قالها في ذلك؟
كيف؟
قالها في قصر الصلاة في الأسفار،
واحد معين، لكن الخوارج مكرون للسنة. نعم، هم أول من تظاهر بإنكار السنة، والروافض عنهم أخبث من الخوارج. نعم.
قال رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، اللهم الحقنا بالسلف الصالح. نعم.
فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالإحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة
والجدة الجدة المستطيع السبيل
والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر كل ليلة.
يعني إن المسلم يعني إن المسلم عام وطالب العلم خاصة يحافظ على رأس المال. رأس المال هو أداء الفرائض، أداء الفرائض، فرائض الطاعات كما شرع الله عز وجل قدر الاستطاعة، ويجتنب النواهي كبائر الذنوب. هذا هو الأصل وهذا هو رأس المال. ثم بعد ذلك يجتهد في التزود من النوافل، نوافل الطاعات، لأن نوافل الطاعات تكمل بها الفرائض. فنافلة الذكر والدعاء وغير ذلك يكمل به التوحيد، ونافلة الصلاة تكمل بها فريضة الصلاة، ونافلة الزكاة الصدقة تكمل بها فريضة الزكاة، نافلة الصوم تكمل بها فريضة الصوم، نافلة الحج والعمرة تكمل بها فريضة الحج والعمرة، والأمر معروف النهي عن المنكر يكمل به الجهاد، وهكذا الدعوة والنصيحة. يشتغل في النوافل يتزود منها، لأنها أولا تكمل الفرائض، وثانيا تحبب العبد إلى الله جل وعلا، وثالثا تشغله أو تشغله عن الاشتغال بالفضول، لأن الاشتغال بالفضول يجره إلى الوقوع في الأمور الأخرى، ويجتنب الشبهات، يتقي الشبهات احتياطا خوفا من الوقوع في المحرمات، ويشتغل بذكر الله عز وجل بدعاء والثناء عليه في سائر الأوقات، لأن هذا قوة وصلاح لقلبه ونشاط وعلو همة لنفسه، وهو حرز من الشياطين، شياطين الإنس والجن، وهو قوة على طاعة الله جل وعلا. يكون المسلم عاما طالبا خاصة متحليا بذلك، معتنيا بالفرائض، مجتنبا للنواهي والكبائر، مجاهدا على الفضائل، متقيا للشبهات، مشتغلا بذكر الله عز وجل، ويحرص على أن يكون كلامه قليلا فيقول خيرا أو يسكت، لأن أكثر ما يؤتى الناس من الكلام، والبلاء موكل بالمنطق. لا بد أن يتحلى مسلم عام وطالب العلم خاصة بالصمت والوقار، وأن يكون إن سكت سكت عن شر، وإن تكلم تكلم بخير. قال بعض السلف: منذ طلبت العلم ما قلت كلمة إلا وعندي من 40 سنة إلا وعندي الحجة عليها يوم القيامة. كان بعضهم يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة بعنايته بضبط ألسنته. والمسلم يحرص تعرف السنة من طريقته، من كلامه، من سلوكه، من كذا وكذا، حتى يكون مباركا أينما كان، معلما للخير بقوله وفعله وتركه وحاله وهكذا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ذلك، نعم، يمنحنا الإخلاص في ذلك.
قال رحمه الله: وركعتا الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب.
يعني كل هذه عبادات تتعين عند أسبابها، يعني من فروض الكفايات لا بد أن يقوم بها من يقوم من الأمة من يحصل من المقصود. فهذه عبادات مرتبطة بأسبابها، إذا وجدت أسباب وفعلت وإذا لم تفعل. نعم.
قال رحمه الله: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وإن يقال على الله وما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات.
يعني الآن فيه ظاهرتان خطيرتان جدا، عامة الناس في الجملة عندهم الغيبة والنميمة، ويلحق بهم كثير من طلبة العلم خصوصا فيما بينه، ومن ينتسب للعلم عنده مصيبة القول على الله عز وجل بغير علم بسبب التعجب والجهل، بسبب التعجب والجهل والنشوة التي أحدثها الانتساب للعلم والشهرة بين الناس بأنه من أهل العلم. هذه خطيرة جدا، من أخطر ما يكون هذا، لأن الله عز وجل يقول في حق نبي صلى الله عليه وسلم: ولتكون علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين. فإذا كان هذا وعيد الله لرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يكون على الله ما لم يكن، فكيف بنا؟ الأمر خطير جدا، لذلك يجب الإنسان أن يتريث ويتأنى ولا يقول كلام في المسائل في قول الراجح إلا بعد الرجوع إلى أقوال أهل العلم أو يحيل إليها، يترك الكلام لغيره، دع الناس الناس هم يذهبون يسألون. يقول مالك رحمه الله: إذا جاءك السائل لا تقل لعلي أجد له مخرجا حتى تعلم مخرجك من الله. هذا خطير، خطير جدا هذا، يكون طالب العلم لا يعمل بعلمه، والمسألة الأخرى أنه يقول بغير علم، هذه خطيرة جدا، لابد من التنبه لهذا والبعد عن هذا. نعم.
قال رحمه الله: والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارب والمشارب والملابس واجتناب الشهوات.
يعني الاتصاف بالزهد والورع، الزهد الواجب ترك الحرام، والزهد المستحب ترك ما لا ينفع في الآخرة، ما لا ينفع في الآخرة لو كان مباح لكن ما ينفع في الآخرة لا تشتغل فيه. نعم.
واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى.
ومن ذلك أن الإنسان يتجنب كثرة الكلام حتى بالحق، عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر ذنوبه، كثر خطأ، من كثر خطأ وذنوبه لا خير فيه، وكثرة الكلام تقسي القلب، كثرة الكلام في غير ذكر الله تقسي القلب، لا بد أن الإنسان يحذر من فضول الكلام وكثرة الكلام، كذلك من التوسع في المباحات والفضول، كثرة الشبع وتوالي الشبع وكثرة الشرب والري، كل هذه تكسر القلوب وتثقل الجسم وتثبط الهمة، ويدخل منها الشيطان على الإنسان، يكون كل شيء بقدر. نعم.
قال رحمه الله: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى.
الناس الآن الناس ابتلوا الآن بالمجالس الديوانيات والاستراحات الليليات، وهي دور فيها كلام كثير في القول على الله بغير علم، في كلام الجاهل، في كلام الذي له هوى، وفي ما يقسي القلوب. كذلك الآن وسائل التواصل بين الناس الآن صارت نكت، توسع الناس فيها على الخاص وعلى العام وعلى الجماعة وعلى الأفراد وعلى البلد، وصارت هذا كل ما يقسي القلب، والإنسان بكتابة الرسائل هذه يوثقها على نفسه يوم القيامة، يتكلم بلسانه ويوثق على نفسه بكتابته، هذا خطير. طالب العلم ينبغي له أن ينأى، لا يقول إلا خيرا ولا يكتب إلا خيرا، ويحذر ويبعد عن الفضول، يحترز من الفضول، الفضول المباح الحرام لا تفكر فيه أصلا. نعم.
قال رحمه الله: فمن يسر لهذا فإنه من الدين.
انتهينا من رسالة.
لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام على من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين. والحمد لله رب العالمين. تمت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات. سلم كثيرا كثيرا. جزا الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء.
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل من تحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وما أصمنا فيما بقي من أعمالنا وزفنا عملا صالحا ترضى به عنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بالعمل بطاعته تطيب الحياة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحبه ويرضى.